أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الظاهر الأمين وعلى آله المطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. طبعا في مرة بنا إشكال الأول لابن قبة والإشكال الثاني لابن قبة أنه يقرر على ثلاثة إشكالات إشكال في بلحاظ نفس الحكم إذا بني على عدم التصويب يلزم من عنده في صورة الموافقة اجتماع المثلين، وفي صورة المخالفة اجتماع الضدين، يعني من حيث الأحكام بناء على عدم التصويب. بناء على التصويب يلزم من عنده على إتحال، هو التصويب في نفسه كمحذور. هذا إشكال في نفس الحكم. في إشكال في مقام الامتثال، أنه قد يلزم في جملة من الموارد الأمر بضد الواجب أو ضد الحرام، يستطيع الإنسان أن يقول فيما لو كانت الإمارة أخطأت في المتعلق. الإشكال الثالث في موارد الأحكام الترخيصية، يعني عم الأحكام الترخيصية يلزم منه تفويت المصلحة. هذه الإشكالات الثلاثة مرت بنا أمس هي عبارة عن الإشكال الثاني لابن قبة. عنوان إشكال آخر غير إشكالي ابن قبة، إشكال آخر يعنون في الآونة الأخيرة، في العصر الأخير، من قبل الحداثويين أو الفلسفات الألسنية، وهذا الإشكال الآن الذي سنعنونه لا أريد أن أقول أنه هو جوهريا مغاير لإشكالات ابن قبل، لكن من حيث الصياغة هو مغاير، هو في بعض زوايا إجمالا هو مغاير، وهو يركز على طبيعة وجود الحكم الظاهري أو الحكم الواقعي، فبالتالي لا بأس من التعرض له. هذا الإشكال الثالث قبل أن نخوض في تفاصيل أجوبة الإشكال الثاني بشقوق الثلاثة، إشكال قبل الدخول الخوض في الإشكال الثاني اللي بنقبه بشقوق الثلاثة، هذا الإشكال الثالث عنوانه ما طرق أسماع الأخوة أخيرا كثيرا، قضية الثابت والمتغير في الدين. الثابت والمتغير في الدين، إن التزم بوجود ثابت ديني فيطرح عليه تساؤل، يعني عنوان الإشكال الثابت المتغير في الدين بيانه وتفصيله هكذا: إن التزم بوجود ثابت ديني فيلزم عدم مواكبة الشريعة والدين والوحي إلى متغيرات الأزمان والأمكنة والأجيال إذا التزم بوجود الثابت الديني، وإذا التزم بالمتغير الديني بلغ ما بلغ لكي يواكب الدين أو الشريعة الحياة، فبالتالي ليس هناك ثابت ديني. إذا ليس هناك دين بالحقيقة، دين خالد، وإنما هناك عقول بشرية تتنامى وتتطور وتدرك ما هو الصالح لها، والمصالح قد تتغير بين الفينة والأخرى والآونة والأخرى. فإذا هذا صياغة لهذا الإشكال الثالث، الثابت والمتغير. صياغة أخرى تابعة لهذا الإشكال الثالث، هم يقرؤون حقيقة الحكم الظاهري ليس من قبيل تعدد الإحراز وتعدد الطرق، يقرؤون ويفسرون الحكم الظاهري من قبيل المتغير، المتغير إما بحسب الموضوع والزمان والمكان، أو يقرؤون التغير في الحكم الظاهري بحسب تفاوت قدرات المجتهدين. طبعا هذه الزاوية ما المانع فيها، ما المحذوف فيها؟ قدرات المجتهدين، يريدون يقولون الدين إذا ليس له درجة ثابتة بالتالي، وإنما هي بحسب قدرات الأفهام، وبالتالي لا يخصصون فهم الدين بالنبي ومعصومين. لا، الدين عبارة عن حقيقة تتفاوت فيها القدرات في اقتناص وفي الوصول إلى تلك الحقيقة وإلى بقاع ومساحات تلك الحقيقة. إجمالا هذا على كل إشكال المعروف الذي يعنون بالثابت والمتغير في الدين. إن شاء الله نتعرض له بعد الإشكال الثاني. لماذا؟ لأن من خلال الإشكال الثاني وبشقوق الثلاثة وتعرض إلى مباني عديدة للأعلام كأجوبة لهذا الإشكال الثاني، سيتبين بالتالي نوع من الضوابط والقواعد التي على ضوئها نستطيع إن شاء الله أن نجيب عن هذا الإشكال الثالث الذي هو الثابت والمتغير في الدين. زين، نعود إلى الإشكال الثاني. إذن صلة الإشكال الثالث الآن بالثابت والمتغير الديني إن شاء الله مناسبة عنوانة بحث الثابت والمتغير في الدين في الأدلة الظنية إلى حد ما صار واضح، لأن الظنون متخالفة ومتغيرة واجتهادات مختلفة ولما جرى، وموطن بحثها هنا. اللطيف أن نلاحظ الآن بحث هذا البحث الذي يعنون عند المتأخرين باصطلاح الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، هو نحن هذا الذي نحن فيه. لاحظوا هنا هذا البحث كنها هوية يختلف عن بحث التعارض في آخر مبحث علم الأصول. هنا شنو؟ هنا البحث عن وجود ظنون متعددة متنوعة، والمفروض رغم التخالف الذي بينها لكنها غير متعارضة يعمل بها. أساس البحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقع هو هذا، ظنون مختلفة متنوعة متعددة الآن، إما بينها مراتب أو ليس بينها مراتب، بينها كذا، لكن يعمل بها كلها مع أنها كلها لا تصيب الواقع، فكيف يعمل بها كلها؟ يبنى على صحتها الظاهرية رغم العلم بعدم صحة جميع مجموعها كمجموع بقيد المجموع واقعا. أي فالمقصود أن البحث في الظن في هذا الباب يختلف عن بحث الظنون في باب التعارض. يعني كيف يعمل بالظنون رغم العلم الإجمالي بخطائها؟ كيف يعمل بالظنون؟ لذلك مناسبة الثابت المتغير أيضا عند الحداثوين اللي هذا المبحث صار واضح. هذا المبحث يدخل فيه الاجتهادات المختلفة، التقليدات المختلفة، أو الإمارات التي هي مستند للمجتهد أيضا مختلفة. لذا هنا موطن هذا البحث. أي نرجع إلى الإشكال الثاني. بعبارة أخرى هذا البحث بعد حمل الخوض في جيد هاي العناوين اليافطات يلتفت لها الباحث عسى تصير دراية عميقة بالهيكل العظمي لهذا البحث قبل الخوض في التفاصيل. إذن هذا البحث عبارة عن رسم هندسي صناعي لمنظومة الظن، رسم هندسي صناعي لمنظومة الظن سواء على صعيد بنيوي أو على صعيد هيكل أو هلم جرى ومراتب، وكيفية ربط منظومة الظن بالواقع وربط منظومة الظن أيضا بالقطع واليقين. القطع واليقين إثبات، ربطها بالإثبات الأعلى وهو اليقين، وربطها بالواقع وهو الثبوت. فرسم منظومة الظن إذا اتضحت يمكن الإجابة عن كثير من التساؤلات والاعتراضات والإشكاليات. أصل جوهر البحث تقريبا هكذا. ومر بنا شيء من الضوابط في الجواب عن الإشكال الأول، مر بنا شيء من الضوابط في الظن عند الجواب عن الإشكال الأول. الآن نخوض في الإشكال الثاني بشقوق الثلاثة، أو نقول نخوض في الإشكال الثاني بصياغات الثلاثة. الإشكال الأول يعني الإشكال الثاني ينشعب الإشكالات الثلاثة. الإشكال الثاني تحليل الحرام، عنوانه هكذا تحليل الحرام وتحريم الحلال، يعني عند مخالفة الظن للواقع. هذا ينشعب إلى إشكالات ثلاثة كما مر بنا. الإشكال الأول في كلام صاحب الكفاية يركز على موارد، يركز على الحكم، الحكم الظاهري تنافيه مع الحكم الواقعي. الإشكال الثاني يركز على الامتثال. الإشكال الثالث يركز على تفويت الملاك. إذا محاور ثلاثة في الإشكال، الإشكالات الثلاثة: حكم، امتثال، ملاك. زين، لبيان الإشكال التنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي صاحب الكفاية مرة بنا يشقق هذا الشق، يقول إما أن لا نبني على التصويب كما هو على التخطئة، نبني على التخطئة كما هو مسلك الإمامية يعتقد، يعني ماذا؟ يعني الواقع له وجود، الواقع له وجود، والواقع نعم له وجود، الظن قد يصيبه قد يخطئه. حينئذ على التخطئة إذا كان الواقع له وجود، إن أصاب الظن الواقع سوف يكون اجتماع اثنين، حكم ظاهري وحكم واقعي، اجتماع اثنين هم كاجتماع الضدين ممتنع. وإن أو كذلك اجتماع مصلحتين واجتماع إرادتين واجتماع حكمين وهلم جرى. وإن أخطأ الواقع سوف يكون اجتماع ضدين على التخطئة بناء على مبنى مسلك التخطئة وهو مسلك الإمامية والعدلية. إذا أخطأ الواقع يلزم اجتماع الضدين، حكمين متضادين، مصلحتين متضادتين، إرادتين متضادتين. هذا بناء على التخطئة، إما يصيب الظن أو يخطئ، يلزم المحاذير. كأنما طبقتين من القانون، أكو طبقتين متوازيتين متحاذيتين متواردتين على مورد واحد. كيف تفسر يعني بلغة قانونية أو لغة أكاديمية إذا أردنا أن يعني نقرب هذا الإشكال إلى عبائرهم، كيف أو لغة كلامية، لأن هذه اللغات لغات ثقافية وجيد واحد يتقنها كي إذا خاض في أندية أخرى يلتفت إلى البحوث الأصولية كيف يترجمها إلى الأندية الأخرى. فكيف تكون يعني منظومتين تشريع متحاذيتين متوازيتين متواردتين، إما متوافقتين شنو هاي اجتماع مثلين، أو متخالفتين متضادتين، كيف يعني بأي مصوغ تكون هناك منظومتين للتشريع، منظومة الأحكام الواقعية ومنظومة الأحكام الظاهرية، شنو إيش هذا؟ أي شيء هو هذا؟ هو هذا التساؤل الأول. الإشكال الثاني أنه فيما إذا أخطأ، أما على التصويب فتصويب، التصويب بعد محظور محال ومحظور فيه، هذا الإشكال في مركز الحكم. أما الإشكال في الامتثال، أن هاي منظومة الحكم الظاهري قد تأمر بفعل مضاد للحكم المتعلق بالحكم الظاهري. مضاد يعني ماذا؟ يعني ما يمكن المكلف يجمع بينهم، فكيف تأمر الشريعة بالضدين؟ فهذا نوع من المحذور، الإشكال الثاني المنشعب من الإشكال الثاني. الإشكال الثالث المنشعب من الإشكال الثاني، الإشكال الثالث المنشعب من الإشكال الثاني، أنه فيما أن هناك محذور يعم الأحكام الترخيصية والأصول العملية حتى المرخصة، كأنما الأحكام الترخيصية يعني لا حكم لكنها ترخيص، لا في إشكال ثالث يعم مو كأنما الإشكال الأول والثاني يخص بالأحكام الإلزامية أو الاقتضائية كراهة والاستحباب، إلزامية اقتضائية، الاقتضائية أهم من الإلزامية. أما في موارد الترخيصية ما يلزم المحذور الأول الإشكال الأول والإشكال الثاني، لا في إشكال ثالث ينشعب من الإشكال الثاني يعم أيضا ماذا؟ يعم حتى الأحكام الترخيصية والأصول العملية المرخصة. كيف؟ أنه الترخيص إذا كان في موارد أخطأ الواقع الترخيص، ففي الواقع في إلزام وهذا في ترخيص، فبالتالي الترخيص يسبب تفويت المصلحة الإلزامية، إما تفويت المصلحة أو الترخيص في ارتكاب المفسدة إذا كان الإلزام بالمنع في الواقع. اللي هو تحليل حرام، تحليل حرام، تحليل حرام أو تحليل ترك الواجب، هو حرام بالحرام. نعم. فبالتالي إذن هذه الإشكالات الثلاثة. لاحظوا بحثنا الآن المفروض في الحكم الظاهري ونسبته مع الحكم الواقعي. جيد. هناك في منظومة التشريع عندنا غير الأحكام الظاهرية والواقعية، عندنا الأحكام الثانوية، يعني مثل الضرر والحرج والاضطرار والنسيان وغير، أحكام ثانوية، الأحكام الثانوية مو الأحكام الظاهرية. طبعا هذه الأحكام الثانوية، هذه الأحكام الثانوية قد تكون ثانويتها في الحكم وهو المعهود لديكم، وقد تكون ثانويتها في الموضوع. في علم الأصول هذا القسم الثاني لم يعنونوه، وإن كان الأعلام ارتكازا ملتفتين إليه في بحوث الفقه. عندنا حكم ثانوي المحمول، وعندنا حكم ثانوي الموضوع وليس بثانوي المحمول. هذا ذكرناه مبسوطا في الشعائر الدينية، ثانوي الموضوع. هناك الشارع، هذا قسم آخر من الأحكام. احنا بحثنا الآن في العلاقة بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية. دام الالتفات إلى خريطة البحث مهم، فهرسة البحث مهم، يعني خلي الإنسان في عمق من المباحث. نعم. فبحثنا الآن في الأحكام الظاهرية ونسبتها مع الواقعية. طبعا إذن في سنخ آخر من الأحكام يسموها إيش؟ الأحكام الثانوية، ثانوية المحمول وثانوية الموضوع. عندنا سنخ آخر من الأحكام تسمى بالأحكام الثانوية، ثانوية المحمول وثانوية الموضوع. دققوا. الشارع جعل ضوابط وموازين للأحكام الثانوية، لأن غير أحكام الظاهرية، جعل ضوابط وموازين للأحكام الثانوية، ضابطتين أو ثلاث. وهذا الضوابط الثلاث صعبة جدا، معقدة على أكابر الفقهاء وبين أساطين الفقه لغط وجدل يعني في الدقة في مراعاة هذه الضوابط. طبعا أنا الآن أذكرها لأن سأبين ابن قبة حاول يستل إشكاله وإشكالاته من ضوابط الحكم الثانوي، يسحبها ويعممها إلى الأحكام الظاهرية. هي نكتة مهمة التفت إليها. زين، شنو ضوابط الحكم الثانوي؟ الثانوي ها، إحنا كلامنا في الظاهري، بس إحنا بالمناسبة استطردنا الحديث عن الأحكام الثانوية بقسمين. حكم الثانوي مثل الشروط مثلا، الشروط طبعا عفوا عندنا احكام ثانويه الموضوع، ما قلنا احكام ثانويه الموضوع اوليه المحمول. الثانويه مر بنا الان قسمين، ثانويه المحمول اوليه الموضوع، وعن هاي المعهود في الاذان ضرر لا ضرر لا حرج نسيان اضطرار وهل مجرى، هاي ثانويه المحمول اوليه الموضوع، الاحكام الثانويه هاي المعهوده في الاذان وفي الكلمات. ولدينا احكام ثانويه القسم الثاني، الاحكام الثانويه ثانويه الموضوع اوليه المحمول عكس. زين، امثله القسم الثاني شنو؟ احنا ذكرنا الان امثله القسم الاول، امثله القسم الثاني مثل ماذا؟ مثل الشروط، المؤمنون عند شروطهم. المؤمنون شنو؟ ثانويه الموضوع اوليه المحمول. في بحث النكاح المطبوع ان شاء الله يطبع الجزء الثالث، اي بلي رصيد مالي يعني، على كل الله يسهل. في النكاح الجزئين المطبوعين ظاهرا او الثالث اللي ما طبع جاهز الطبع ما طبع، على كل احد الاجزاء الثلاثه هناك بينا له ظهر في الثالث، اي في الثالث بينا ان عقد المتعه ليس الا عباره عن حسب ما تبين روايات اهل البيت، عقد المتعه صحته على مقتضى القاعده الاوليه مو صحته تعبد جديد. شلون صحته على مقتضى القاعده الاوليه؟ عباره عن تركيب شروط في عقد النكاح الدائم يتشكل بعقد المتعه. طبعا هذا بحث لطيف، يعني غير ان نقول ما الدليل على مشروعيه عقد المتعه في القران وفي السنه، طبعا موجود دليل خاص موجود، لكن هذا الدليل الخاص مو لان تشريع عقد المتعة خاص كما ربما في أكثر كلمات الفريقين، لا هذا خطأ. عقد المتعة صحته من باب ضم عموم أدلة النكاح الدائم ومع المؤمن عند شروطهم، اشترط الأجل خلاص، اشترط أن لا ترثوا، اشترط أن لا ينفق عليها، انت خفيف لعقد النكاح، لا مانع من ذلك. على هذا البحث ما اقدر اخوض فيه، مثال اقول لكم كيف ان ثانويه الموضوع اوليه ماذا؟ الحكم. الشروط، المؤمنون عند شروطهم، قاعده صعبه وخطيره، المؤمنون عند شروطهم او المسلمون عند شروطهم. الصلح جائز بين المسلمين، نفس الشيء، أولي المحمول ثانوي الموضوع. الصلح، النذر، اليمين، العهد، نفس الشيء. الحين كم؟ خمسة صار، دي ثانوي الموضوع أولي المحمول. طاعة الوالدين أو طاعة الولاة، قل ما شئت فسمي، الولاة الشرعيين من الوالدين، من الزوج للزوج، الولاة تستطيع تقول هذا العنوان. زين، كم صار الحين؟ خمسة عناوين أو ستة، ستة تقريبا العنوان ذاك يدخل فيه. شوف هذه عناوين ستة اللي أمثلة نماذج مهمة للقسم الثاني من الأحكام الثانوية، ثانوية الموضوع أولية الحكم. هنا الشارع ذكر ثلاث ضوابط للحكم الثانوي استفاد منها ابن قبة في إشكاله على الحكم الظاهري، له من سنخ آخر قسم آخر. ما هي الضوابط؟ المؤمنون عند شروطهم إلا شرط حلل حراما أو حرم حلالا. الصلح جائز بين المسلمين إلا ما خالف الكتاب والسنة، هذا غيرها. التفتوا، ضابطة ثانية. الضابطة الأولى حلل حراما حرم حلالا، الضابطة الثانية ماذا؟ خالف الكتاب والسنة. الضابطة الثالثة ما وافق الكتاب والسنة، سيهم ضابطهم وافق الكتاب والسنة. جيد، ضابطة ثالثة. ضابطة رابعة لا طاعة لمخلوق في معصية خالق. طاعة الوالدين واجب، نعم، طاعة الزوج، طاعة الولاد، لكن لا طاعة لمخلوق حتى في المؤمنين. شو عنده شروطين؟ لا طاعة لمخلوق في معصية خالق. ها؟ أي ظاهرها قد يتوهم في بادرة الوهم والذهن هكذا، لكنها بالدقدقة فيها ضقمق، فيها يعني اختلاف. زين، فإذا شنو هو الأهم؟ إلا ما خالف الكتاب والسنة لضابطه. ضابطة ثانية حلل حراما حرم حلالا، هي ضابطة ثانية. وافق الكتاب والسنة، طبعا هي الثانية، عفوا، حلل حراما حرم أقوله. ضابطة أولى ثانية ثالثة، لأن من حيث الرتبة حقيقة هكذا، أول رتبة المخالفة أو الموافقة رتبة أولى وثانية، الرتبة الثالثة حلل حراما أو حرم حلالا، الرتبة الرابعة لم يستلزم معصية، اللي هو لا طاعة لمخلوق في معصية خالق. شوف هاي ضوابط أربعة، إن شاء الله نخوض غدا بمشيئة الله شلون دي الضوابط تحكم العنوان الثانوي. هل هي تحكم العنوان الثانوي أو كما فهم ابن قبة هذه الضوابط ليست خاصة بالعنوان بالحكم الثانوي، هاي الضوابط ضوابط لكل منظومة التشريع. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.